بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الرابع من شهر ربيع الأول لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق 26 من شهر ديسمبر لعام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى. وقد كنا تركنا آيتين لم نعلق عليهما في المرة الماضية، ومن الآية 40 بعد 100 إلى الآية 41 بعد 100 نعلق عليهما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
قبل ذلك، توفي بالأمس أحد العلماء والمشايخ الكبار، هو الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصي رحمه الله تعالى، في مكة المكرمة، من علماء المملكة العربية السعودية. وإن شاء الله غدا في درس السبت إن شاء الله سنترجم له ترجمة مختصرة. توفي بالأمس ودفن اليوم بعد صلاة الجمعة، فإن شاء الله جل وعلا غدا في درس السبت بعد المغرب إن شاء الله سنترجم للشيخ سعد الحصين، أحد أئمة الدعاء وأحد حامل راية توحيد السنة في هذا العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ذكر ربنا جل وعلا محاجة المشركين فقال: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. دعا اليهود والنصارى أنهم أحق بالله جل وعلا منا، من هذه الأمة المحمدية أهل الإسلام، فذكرنا الرد عليهم في الدرس الماضي أو قبل الماضي، وأن الأولى بالله جل وعلا هو الذي يفرض الله جل وعلا بالعبادة، الأولى بالله جل وعلا هو الذي يفرض الله جل وعلا بالعبادة ويخلص له الدين فقال: ونحن له مخلصون، يعني دونكم أنتم مشركون ونحن مخلصون، فنحن أولى بالله جل وعلا منكم. ثم ذكر في هذه الآيات أنهم أيضا ادعوا أنهم أولى بالأنبياء منا، وأولى بإمام الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر ما ذكر، فرد عليهم جل وعلا في هذه الآيات، قال تعالى: أم تقولون، يعني يا أهل الكتاب، يا من تنتسبون إلى الأنبياء وتزعمون أنكم أولى بهم، أم تقولون، أم هذه يقولون تفيد الإضراب الانتقالي، بل أتقولون، أم تقولون، بل أتقولون، الإضراب الانتقالي لأنه انتقل من الكلام على المحاجة إلى الكلام على ادعائهم أنهم أولى بالأنبياء منا. أم تقولون يا أهل الكتاب إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ذكرنا كلام أهل العلم فيهم، وأن منهم من يقول بأنهم المقصود بالأسباط الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل، ومنهم من يقول بأنهم إخوة يوسف على خلاف ذكرناه في درس مضى. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا، يعني كانوا على دين يهود أو نصارى، أو كانوا على دين نصارى؟ هذا افتراء. وأي افتراء؟ قال تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أين عقولكم يا أيها السفهاء، يا أيها الحمقى؟ أين عقولكم؟ التوراة والإنجيل متأخرة عن إبراهيم عليه السلام وعن إسماعيل وإسحاق وعن يعقوب. التوراة أنزلت على موسى، والإنجيل أنزل على عيسى، وهو متأخران عن أولئك المذكورين. أين عقولكم عندما تدعون أن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا؟ أين عقولكم يا أهل الكتاب؟ كما قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذه الدعوة تدل على سفه أولئك، سفه عقول أولئك اليهود والنصارى. قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل لهم، اسألهم هذا السؤال: أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم بدينه بشرعه بأنبيائه ورسله أم الله جل وعلا؟ فهم لا محيص لهم من أحد جوابين. إن قالوا هم أعلم فقد شهدوا بكفرهم، وإن قالوا الله أعلم فقد شهدوا بكذبهم، فقد شهدوا بكذبهم. قل أنتم أعلم أم الله؟ إذا أقررتم أن الله جل وعلا هو العليم والأعلم، فالله جل وعلا قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذه الجملة من هذه الآية الكريمة نحتاج إليها في الرد على كل من يعارض الشرع، نحتاج إليها في الرد على كل من يعارض الشرع الحكيم بعقله أو برأيه وهواه. فنقول له: أنت أعلم أم الله؟ فالذين نفوا الصفات بعقولهم وقالوا يلزم إثبات الصفات التشبيه أو التمثيل، نقول: أنت أعلم أم الله الذي أنزل هذه الصفات في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ والذي يعارض الشرع في العبادات برأيه وهواه ويعترض على الأحكام في العبادات كائن ما كانت، نقول: أنت أعلم أم الله. والذي يعارض الشرع أيضا في المعاملات ويقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لا أحل هذه الفوائد البنكية، لا أحلها لما فيها من المنافع التي يزعمونها، نقول له: أنت أعلم أم الله؟ وأيضا نرد بها على أصحاب الأحزاب الذين يزعمون أن ما يسمعونه فيه نفع وفيه مصلحة من الاعتصامات والمظاهرات ودخول مجلس الشعب ودخول النساء البرلمانات وحكم النساء وغير ذلك، يقولون هذا في مصلحة كبيرة، نقول لهم: أنتم أعلم أم الله؟ فالله جل وعلا هو العليم الخبير، هو أعلم بمصالح عباده، هو أعلم بما يصلحهم وما ينفعهم، وقد شرع لهم شريعة باقية صالحة لكل زمان ومكان. فهذه العبارة أو هذه جزء من الجملة فيه رد على كل من اعترض على الشريعة المطهرة برأيه وهواه. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. يعني لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده. وهذه الشهادة عند أهل الكتاب موجودة في كتبهم، موجودة في كتبهم بالشهادة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والشهادة بأنه حق، والشهادة للكتاب الذي جاء به والذي بشر به أنبياؤهم. لكن هذه الشهادة كتموها، كتموا الحق ونشروا الباطل. لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يعني افتراء على الله وكذبا عليه سبحانه وتعالى. وما الله بغافل عما تعملون، فيها تهديد ووعيد بأن الله جل وعلا سيجزيكم بعملكم وليس بغافل عنكم. وذكرنا في القواعد الخاصة في توحيد الصفات أن النفي المحض لا يثبت كمالا. هنا نفي وما الله بغافل، نفي الغفلة على السهو، لابد معه من إثبات كمال الضد. فعندما ننفي الغفلة والسهو نثبت كمال علمه جل وعلا. النفي المحض عدم المحض، فلا بد في النفي المحض من إثبات كمال الضد. وهذه القاعدة ذكرناها ومرت بنا وذكرنا لها أمثلة، كما في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم معناه إثبات كمال حياته سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض معناه إثبات كمال علمه سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى. فالنفي المحض عدم المحض، فإذا وجدنا نفيا فلا بد هذا النفي أن نثبت معه كمال الضد كما ذكرنا في الأمثلة. يستفاد من هذه الآيات الحث على نشر العلم وعدم كتمانه، لقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. الحث على نشر العلم وعدم كتمانه، وفيها كذلك بيان أن كاتم العلم ظالم، بيان أن كاتم العلم ظالم، وأنه مهدد ومتوعد، وأنه مهدد ومتوعد. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفيها كذلك من الفوائد بيان حمق اليهود والنصارى وخفة عقلهم وسفههم لادعائهم أن إبراهيم عليه السلام من ذكر منهم، والواقع أنهم يسبقونهم، سبقوهم بسنين طويلة في البعث في الوجود في الحياة وفي بعثتهم وفي مماتهم ووفاتهم، فكيف يكونون منهم؟ فهذا يدل على سفههم وخفة عقولهم. قال الشارح رحمه الله تعالى وهذه دعوة أخرى منهم ومحاجة في رسل الله، زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين، فرد الله عليهم بقوله أنتم أعلم أم الله. فالله يقول كما في سورة آل عمران ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا. الحنيف هو المائل إلى التوحيد، المائل من الشرك إلى التوحيد، مسلما مستسلما لله جل وعلا خاضعا لأمره. وما كان من المشركين، فإبراهيم عليه السلام لم يشرك لله جل وعلا طرفة عين. وهم يقولون بل كان يهوديا أو نصرانيا، فإما أن يكونوا، انظر الآن لهذا الإلزام، فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين. إذا قالوا هذا فقد كفر، أو يكون الله جل وعلا هو الصادق العالم بذلك، فإذا شهدوا بهذا فهم شهدوا على أنفسهم بالكذب. فأحد الأمرين متعين لا محالة، وصورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح، غاية الوضوح، لأن الجميع يقول بأن الله هو الأعلم وهو العالم سبحانه وتعالى وهو الأصدق قيلا وأصدق حديثا جل وعلا. يقول حتى إنه من وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله وهو أصدق ونحو ذلك، يعني هذا جواب واضح. من الأعلم والأصدق؟ الله سبحانه وتعالى، لا يختلف في ذلك اثنان. كما إذا قيل الليل أنور أم النهار، هذا سؤال لا يحتاج من أحد إلى جواب من أحد، الليل أنور أم النهار؟ الجواب النهار. والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم التوحيد؟ إذن هذا جوابه أوضح من أن يذكر. قال الشيخ: وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل، حتى إنهم بأنفسهم يعرفون ذلك، ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هودا ولا نصارى، فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة. لماذا؟ بغيا وحسدا، لأنهم كانوا يرجون أن يكون ذلك النبي منهم، فلما كان من العرب ولم يكن منهم حسدوا وبغوا عليه وظلموه، فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم. ولهذا قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. كتم شهادة ثابتة عنده، هي ثابتة في كتبهم يعرفونها كما يعرفون أبناءهم. لا أحد أظلم ممن كتم الشهادة الواضحة لديه. يقول: فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من الخلق، فيقتضي الاهتمام بإقامتها، فكتموها ولم يكتموها فقط، بل أظهروا ضدها. يقول الشيخ: فجمعوا بين كتم الحق وإظهار الباطل، جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إلى الباطل. أليس هذا يقول الشيخ أعظم الظلم؟ بلى والله. إذن أعظم الظلم أن الإنسان يعرف الحق ويكتمه وينشر الباطل على أنه الحق، وينشر الباطل على أنه الحق. بلى والله، وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة. فلهذا قال: وما الله بغافل عما تعملون، بل قد أحصى أعمالهم وعدها وادخر لهم جزاءها، فبئس الجزاء جزاؤهم، وبئس النار مثوى للظالمين. يقول في الأخير: وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة، لقولهم الله بغافل عما يعملون. عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها، عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها، الآيات المتضمنة للأعمال التي جاز عليها، يذكر فيها شيئا من الأسماء الحسنى أو الصفات، أو الصفات العلى، كما قال هنا كما ذكرنا: والله بغافل عما يعملون. فإن هذا نفي الغفلة يقتضي هنا إثبات كمال العلم وكمال القدرة، لأنه إذا كان عالما بهم فإنه لن يغفل عنهم وسيحاسبهم، وهو جل وعلا قدير وقادر عليه جل وعلا. يقول الشيخ: فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويفيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام، أن الأمر الديني والجزاء أثر من آثارها. الأمر الديني يعني الأوامر الشرعية في كتاب الله جل وعلا أو بالسنة، والأمر الجزائي كالعقوبات، عقوبات السرقة وعقوبة الزنا وعقوبة شرب الخمر ونحو ذلك، وأيضا المصائب، المصائب من الأوامر الجزائية أثر من آثارها وموجب من موجباتها، وهي مقتضية له. وهذا مر بنا، ذكرنا أمثلة كثيرة من ختام الآيات بالأسماء الحسنى، مر بنا أمثلة كثيرة من ختام الآيات بالأسماء الحسنى، وذكرنا مقتضيات ذلك، مقتضيات ذلك. ومثاله عندنا هنا: وما الله بغافل عما يعملون، إثبات العلم وإثبات القدرة، ومقتضى ذلك أن الله جل وعلا سيجازيهم على أعمالهم أشد الجزاء. قال تعالى: تلك أمة قد خلت، أن تلك أمة من أسلافكم قد خلت، يعني مضت، لها ما كسبت من أعمالهم، من أعمالهم، ولكم ما كسبتم من أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فليس ينفعكم مجرد الانتساب إليهم إلا مع الإيمان الصحيح والعمل الصالح. فلهذا الإنسان لا يضطر بنسبته إلى أحد الصالحين، حتى لو كان من الأشراف، حتى لو كان من أهل البيت، فإنه قد جاء في الحديث من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ففيها التحذير من ادعاء الإنسان المجد والشرف بمجرد اكتسابه لقبيلة معينة أو عائلة معينة أو بلدة معينة، فإن عز الإنسان وشرفه عمله الصالح. لعلنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.